من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والبركة.
عمي يا بايع الورد، عمي يا بايع الورد، كل الورد بيت، كل الورد بيت، كل بلد تدرج على الورد، حرام تدرج على
رحمة الله على الفنان العراقي الريفي الأصيل حضيري أبو عزيز، الذي غمر بأغانيه العاطفية النابعة من صميم الريف العراقي المعطاء قلوب الجماهير، حيث تصاحب هذه الفستة المقام الخامس والأخير من فصل الرست، مقام الخنبات، وهو من ذات الأصل الكريم، حيث نواصل سرد خصوصيات هذا المقام.
ممكن ورد زرع ورد، ممكن ورد زرع ورد، ورد زرعته زرعته، ورد زرعته زرعته، من دجلة والفرات يضاح، من دجلة والفرات، أنا ما يعني جبته I'm يا عربة يا عربة تغيرت بعدك تدعك
في غناء مقام خلبات يمكننا أن نلاحظ أن قراء المقامات العراقية قد اختلفوا في القطع التي غنوها في المقام من أوصال المقامات، منهم من أدخل قطعة بنغم نهاوند وقطعا من أنغام الأوشار والدشت حرم والبيعد، ومنهم من أدخلوا في مقام خلبات قطعا وأوصالا من أنغام المقامات كالحشيني والناري والطاهر والقطر والعربون عجان. وفي تسليم المقام أي في اختتامه ألهوا غناءهم بقطعة من مقام المنصوري. وهناك من حرروا المقام بقطع من أنغام العراق والدوغا والجهركا والنوي. وهكذا نرى أن قراء مقام الخنبات لم يتقيدوا المحافظة على مياناته، بحيث نحن لا ندري أي هذه الميانات هي الأصيلة. هذا وبودي أن أقدم بإيجاز مثلا في شرح مقام الخنبات، حين يبدأ قارئ المقام بتحرير المقام أي بإنشاد مستهله يردد كلمة فارسية يار مرتين أو ثلاث، ثم يعود إليها يتلفظها جريار ويار، ويختتم تحرير المقام بكلمة يا حبيب أو عزيز من. وكلمة يار تعني الوليس، وعزيز من تعني يا عزيزي. وبنفس نغم التحرير ينشد قارئ المقام عدة أبيات من القصيدة التي أخذ بإنشادها، ويقفلها بكلمة أوه أوه، أو بكلمة أغايما أي يا سيدي. وأغايما كلمة فارسية، وفجأة يتغير هنا النغم، فإذا بنا نسمع قطعتين بنغم الدشت عرب تردد بنغمها الكلمات اللي وللي وجانن وأوه ويا حبيب. ويسترسل بغنائه قارئ المقام وهو يغني بقية أبيات القصيدة أو المقطوعة الشعرية. ولا بد لنا هنا أن نلتقي ونحن نسمع مقام الخنبات بالأساليب العديدة التي بموجبها غنى المغنون في تسليم المقام أي في اختتامه. ثم من اختتم إنشاد المقام بكلمة واحدة هي جريار، وهناك من اختتم المقام بهذه الكلمات جريار علي جانمن. فالأسلوب الثالث كان في تسليم المقام بأمان أمان جريار علي جانمن. أما الأسلوب الرابع الأخير فقد كان بترديد كلمة جريار مرتين ودلي وأوي أوه بدادين ويريار. ويريار تعني يا حبيبي أو يا وليفي، ودلي تعني قلبي، وبدادين أي النجدة أو انقذني يا علي علي يا روحي. وكل أسلوب من هذه الأساليب له درجة إطاره النغمي الذي غنى قارئ المقام بموجبه كلمات التسلوب التي أنهى بها غناءه. ولكل أسلوب من هذه الأساليب الأربعة أطاره النغمي الذي غنى قارئ المقام بموجبه كلمات التسلوم التي أنهى بها غناءه.
يا وصفتي عاد غنينا غنى سجين يا 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 غنم يا عيوني والله لا لا سافر للهند واشوف حبيبي لا لا سافر للهند واشوف حبيبي ويقلون الضينا عندكم هو نصيبي ويقلون الضينا عندكم هو نصيبي ويا إلهي بغرامة تدنني يا إلهي بغرامة تدنني ويقلون
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
ونبقى مستمعين الكرام في الأزمة العراقية، حيث تناولت الصحف الغربية اليوم الاستعدادات العسكرية الأمريكية للحرب في شمال العراق واستعدادات البحرية البريطانية للقيام بأكبر عملية لها منذ 20 عاما للمشاركة مع القوات الأمريكية في الحرب المحتملة ضد العراق. أكرم أيوب يقدم لنا متابعة لهذه الاستعدادات في الصحف الغربية وتشارك القراءة ولا صادق.
ما زال الموضوع العراقي من أبرز الموضوعات في الصحف الغربية، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد مقالا استهلته بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات الكلامية بين الولايات المتحدة والعراق حول درجة امتثال الأخير لعمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، تعمل واشنطن على القيام باستعدادات للحرب في شمال العراق الذي لا يخضع لسيطرة النظام القائم في بغداد. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر كردية وغربية إن عناصر من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تتواجد منذ أسابيع في شمال العراق، وهي على اتصال بمسؤولين أكراد وبعناصر تنتمي لجماعة معارضة تدعمها الولايات المتحدة، وتعمل على انتقاء مرشدين ومترجمين يمكن لهم تقديم المساعدة للقوات الأمريكية داخل العراق. الصحيفة نقلت عن خبير غربي على معرفة بهذا النشاط أن مسؤولين أمريكيين في شؤون التخطيط العسكري قاموا بزيارة أماكن معينة من العراق لدراسة مناسبتها لإقامة مواقع عسكرية تستخدم أثناء وقوع الحرب. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أكراد أن أي قوة عسكرية أمريكية لم تتخذ مواقع حتى الآن في هذه المنطقة، وأن تقارير الأخبار التركية والعربية التي تشير إلى نشر قوات كبيرة لا أساس لها من الصحة على ما يبدو. وتابعت الصحيفة بالقول إن فرق المخابرات الأمريكية تعمل في المنطقة منذ حوالي شهرين مع الحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين يسيطران على شمال العراق، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني المتمركز في الشرق والحزب الديمقراطي الكردستاني في الغرب، وأن السكان الأكراد اعتادوا على وجود عناصر المخابرات الأمريكية الذين يرافقهم في تحركاتهم حراس مسلحون من أهالي المنطقة. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أكراد أن الأمريكيين استجوبوا أعضاء في الجماعة الإسلامية المعروفة باسم أنصار الإسلام، والذين أوقفتهم قوات الأمن الكردية لمعرفة ما إذا كانوا على علاقة بتنظيم القاعدة الإرهابية. الصحيفة قالت إن جماعة أنصار الإسلام تشن ما تسميه بالجهاد ضد الحكومة الكردية العلمانية، محققة بعض النجاحات التكتيكية. وأوضح مسؤولون محليون للصحيفة أن الفرق الأمريكية تقوم بتحليل الوضع السياسي والعسكري في شمال العراق والالتقاء بزعماء بارزين من الأكراد لتعميق معرفة واشنطن بالمنطقة بعد غياب طويل عنها. وقالت الصحيفة إن إقامة علاقات جيدة مع الأكراد يمكن أن تكون مفيدة في حال شنت الولايات المتحدة الحرب ضد نظام الرئيس صدام حسين، واحتلت في وقت لاحق تلك الأرض التي شهدت عدم الاستقرار طوال تاريخها حسب تعبير الصحيفة. وعرضت الصحيفة الأمريكية لاعتداءات قوات النظام العراقي على المنطقة الكردية، مشيرة إلى أن دول الجوار أي إيران وتركيا وسوريا أعربت عن مخاوفها من التدخل الغربي في المنطقة ومن تأثيرات التجربة الديمقراطية الكردية على الأقليات الكردية في أراضيها. ونقلت الصحيفة عن يورا موسى رئيس الحزب الآشوري الديمقراطي في مدينة زاخو إشارته إلى الاجتماع بأمريكيين لتقديم مرشحين للعمل مع القوات الأمريكية، وإلى أن جميع أفراد الشعب العراقي سيكونون على استعداد للمساعدة للإطاحة بصدام حسين حسب تعبيره، مشيرا إلى أن التدريبات لم تبدأ بعد وأنهم بانتظار تعليمات بهذا الخصوص. كما ذكرت الصحيفة قيام قيادي سابق في الحزب الشيوعي العراقي بجهود مماثلة في منطقة السليمانية. ونقلت الصحيفة عن خبير غربي في شؤون المنطقة أن عملية اختيار المرشدين والمترجمين العراقيين تنسق من قبل جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة ولا علاقة لها بفرق المخابرات الأمريكية في المنطقة. ورأت الصحيفة أن القادة الكرد يساندون على وجه العموم التواجد الأمريكي في المنطقة، ويشعرون بالامتنان للحماية التي توفرها لهم الطائرات الأمريكية والبريطانية ضمن منطقة الحظر الجوي منذ عام 1991، لكنهم وكما تقول الصحيفة يتذكرون أيضا تجارب سابقة ضد نظام بغداد انتهت بالإخفاق، مما يدعو الكرد إلى توخي الحذر خشية أن يتخذ صدام من التواجد الأمريكي في المنطقة ذريعة للقيام بضربة وقائية ضدهم حسب ما ذكرت نيويورك تايمز.
وفي تطور آخر على جبهة أخرى، ذكر الصحيفة ساندي تلغراف اليوم الأحد أن البحرية الملكية البريطانية تستعد للقيام بأكبر عملية إنزال بحري على الإطلاق منذ حرب جزر الفوكلاند قبل 20 عاما، وذلك للمشاركة إلى جانب القوات الأمريكية في الإطاحة بصدام حسين في العام المقبل. وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 40,000 جندي بريطاني بينهم حوالي 5,000 من البحرية الملكية سيشاركون في الحرب إلى جانب الأمريكيين للاستيلاء على ميناء البصرة الاستراتيجي والمدينة التي تعد ثاني المدن الرئيسة في العراق. وأوضحت الصحيفة أن قيادة الحلفاء تولي أهمية بالغة لعملية السيطرة على ميناء البصرة الذي يقع على رأس الخليج إضافة إلى مطارين في المدينة. وقالت الصحيفة إن الهجوم سيكون بمشاركة القوى البحرية التي ستبحر إلى الخليج أوائل الشهر المقبل بقيادة حاملة الطائرات البريطانية أرك رويال بعد تحويلها إلى قطعة بحرية هجومية، وتتضمن القوة البريطانية أكثر من 20 سفينة إضافة إلى أرك رويال وحاملة طائرات الهليكوبتر أوشن. الصحيفة أضافت القول إن القوات الأمريكية طلبت قيام كاسحات الألغام البريطانية الأربع المتواجدة حاليا في منطقة الخليج، طلبت أن تتولى عملية تطهير منطقة شط العرب لفتح الطريق أمام وصول القوات الأمريكية إلى البصرة. وطبقا لما نشرته ساندي تلغراف البريطانية، فقد تم تطعيم كل الجنود المشاركين في هذه العملية البحرية ضد الجمرة الخبيثة والجدري، كما سيجري تدريب المشاركين على يد خبراء لمقاومة الهجوم الكيميائي والبيولوجي. ومن المتوقع أن تكون القوة البريطانية على أهبة الاستعداد للحرب في أواخر كانون الثاني المقبل. وقالت الصحيفة البريطانية إن الاستعدادات للحرب تصاعدت بعد ورود إشارات إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى بدء الهجوم على صدام خلال شهر شباط المقبل وبعد 27 من كانون الثاني، باعتباره الموعد المحدد لهانز بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تعاون العراق مع الأمم المتحدة. وعرضت الصحيفة البريطانية للقوة العسكرية الهائلة التي ستواجه العراق، مشيرة إلى أن التقدم التكنولوجي يتيح في الوقت الحاضر قيام أي حاملة طائرات أمريكية بضرب ما يصل إلى 700 هدف عراقي في اليوم الواحد، مقابل ما لم يزد عن 162 هدفا أثناء حرب الخليج عام 91. وختمت الصحيفة البريطانية بالإشارة إلى أن عملية الذهاب إلى الحرب قد بدأت بالنسبة للمخططين وللقادة العسكريين في الصنوف الثلاثة البحرية والجوية والبرية، ناقلة عن قائد عسكري كبير ترجيحه وقوع الحرب ضد العراق بحسب ما جاء في ساندي تلغراف البريطانية.
Thank you.
سيداتي وسادتي، بعد أن أمضينا وقتا في التعرف على الاستعدادات العسكرية الأمريكية والبريطانية لشن حرب محتملة على العراق، نبقى مع أحمد الركابي في لقاء أذيع يوم أمس عبر برنامجه الأسبوعي موزايك مع متخصص بعلم الاجتماع بشن إعادة إصلاح نظام الحكم المحلي في محافظات العراق بعد تغيير النظام في بغداد.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. اختتمت الأسبوع الماضي في واشنطن ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية للبحث في مستقبل الحكم المحلي في العراق. والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه المبادرة إن كان الحكم المحلي بحاجة إلى إعادة نظر أو إن كان يعاني من خلل ما. وكان من بين المشاركين في الورشة عمار الشهبندر المتخصص في علم الاجتماع، ويعتقد الشهبندر أن الحكم المحلي في العراق بشكله الراهن بحاجة إلى الكثير من الخطوات التصحيحية.
نعم، الحكم المحلي في المحافظات والأقضية في خلل كبير، فإحنا ناقشنا الموضوع من وجهة من زاويتين. الزاوية الأولى لأنه إذا صارت عملية أمريكية لإسقاط النظام، هذه الأجهزة كالمحافظات والأقضية راح بالتأكيد المسؤولين، كثير من المسؤولين فيها يتركون أماكن عملهم، ربما الأجهزة المؤسسات يعني المطافي، أجهزة الماء، أجهزة الكهرباء راح تتعطل. فإحنا فكرنا أنه في اليوم الأول العملية عسكرية شلون ممكن إعادة تأهيل ما يتبقى من هذه الأجهزة حتى تمارس عملها الطبيعي وتزود الناس بالخدمات اللي يحتاجوها. هاي من الناحية الأولى، يعني من الناحية الأولى هي مو لأنه أكو خلل أساسي.
نعم.
الناحية الثانية هي إعادة هيكلة هذه الأجهزة كالمحافظة والقضاء وإعادة تأهيل التقسيمات الإدارية حتى تقدر تمارس عملها بطريقة ديمقراطية.
نعم. لماذا إعادة الهيكلة؟
الهيكل الحالي الموجود هو على شكل هرمي، يعني السلطة المركزية في بغداد هي اللي تنطي المحافظ تبطل قائم مقام صلاحياته ومسؤولياته. يعني طريقة تخويل الصلاحيات تجي من فوق لجوه، بينما في مجتمع ديمقراطي اللي احنا ان شاء الله نريد العراق يكون ديمقراطي، التخويل هو يجي من تحت لفوق. يعني التخويل يجي من الشعب، الشعب هو اللي يعطي صلاحيات القائم مقام، وهو اللي يعطي صلاحيات المحافظ، وهو اللي يعطي صلاحيات الوزير، وهو اللي يعطي صلاحيات للرئيس. فلهذا يجب إعادة هيكلة الحكم المحلي حتى يتناسب مع العصر الجديد اللي راح العراق راح يبدي ان شاء الله.
وكيف سيكون الأمر يعني وفق التصورات التي ناقشتموها؟ يعني هل ستكون هناك انتخابات بلدية وانتخابات للمحافظة مثلا؟
يعني احنا النقاش احنا الحذر طبعا لازم اركز انه ما توصلنا الى نتيجة نهائية، لازم نكتب ابحاث بهذا الموضوع. بس مبدئيا النقاشات ركزت على انه مباشرة ان شاء الله بعد التحرير خلال فترة اشهر، الكلام صار الحديث عن 3 إلى 6 شهور بعد ما انتهى الموضوع، يجب تصير انتخابات على مستوى المدن. طبعا حبينا نسميها مدن لانه اتفقنا على تقسيمات ادارية مختلفة، يعني انتخابات على مستوى الحكم المحلي. اتفقنا انه لازم تصير انتخابات حقيقية.
لماذا تقول على مستوى المدن يعني لا تقول على مستوى البلدية مثلا؟
البلدية عادة تكون تابعة للمحافظة.
نعم.
فعندك مثلا في هواي مكانات القرى تكون تابعة لأقضية ومحافظات، فيكون الناس سكان هذه القرى بالحقيقة ما عندهم أي سلطة على تسيير شؤونهم، لازم يأخذون أوامرهم من القضاء أو من المحافظة. فالفكرة هي كل وحدة سكانية، يعني كل مثلا قرية أو كل مدينة حتى وإن كانت صغيرة هي تصير قضاء، صلاحياتها تصير صلاحيات قضاء. هذه فكرة موجودة، طبعا ما متوصلين إلى صيغة نهائية للموضوع، لكن فكرة متداولة ولاقت استحسان من الكثيرين.
طيب يعني كما تعلم العراقيون لم يمارسوا مسألة الانتخابات يعني منذ عقود طويلة، ف يعني الحديث عن تنظيم انتخابات بعد 3 أشهر مما تسميه عملية التحرير أو 6 أشهر، ألا ترى يعني أن هذه الفترة يعني قصيرة بعض الشيء؟
يعني هناك من يقول قصيرة مثلا أن هذه الفترة هي قصيرة لأسباب فنية، يعني لا يمكن أن الإنسان الحكومة الجديدة تحظ أو الحكومة الانتقالية، خلينا نقول مو الحكومة الجديدة، الحكومة الانتقالية قادرة على أنه تحضر لهذه الانتخابات. هاي من ناحية. احنا نقول برأينا الهيكلية التنظيمية لإجراء هكذا انتخابات موجودة، يعني اكو مؤسسات، اكو محافظات موجودة، اكو قائم مقاميات، اكو لستات كاملة زين بالتعداد السكاني، مناطق السكن، التقسيمات الجغرافية. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية، يجب أن يبدأ العمل منذ الآن للتحضير لهكذا انتخابات.
وكيف تحضر لأمر كهذا يعني وأنت لست في السلطة؟
بس اسمح لي خلي أكمل النقطة السابقة. من ضمن النقطة السابقة أيضا، أكو ناس يقولون أنه لا، الشعب العراقي مثل ما حضرتك تفضلت ما متعود على الانتخابات، ما يعرف شنو الديمقراطية. أنا أعتقد هذه تصريحات كهذه يعني ما أعتقد محقة، لأنه تصور الشعب العراقي كأنه شعب قاصر. من المفروض هنا أرجع السؤالك الجديد، أنه شلون واحد ممكن يحضر؟ لازم تصير حملة إعلامية ضخمة يعني تتوجه إلى جميع فئات الشعب العراقي منذ الآن، تهيئهم أنه يمارسون حقهم الديمقراطي وحقهم الطبيعي في أنه يحكمون نفسهم. أحد أهم مرتكزات هذا الحكم هي انتخابات الحكم المحلي، سواء كانت محافظة أو سواء كان القضاء.
طيب عمار شبندر، أنت متخصص في علم الاجتماع، يعني كيف استفدت من تخصصك هذا في ورشة العمل المخصصة للحكم المحلي؟
أي نظام، أي دراسة، أي نظام حكم هي مو تحتاج فقط لاختصاصين علوم سياسية. اختصاص العلوم السياسية هو في الحقيقة شغلة الهيكليات السياسية، مو يعني يعرف جميع الموديلات الموجودة، يعرف النظريات، لكن مو بالضرورة يعرف أي نظرية أو أي موديل حكم يناسب أي شعب أو أي مجتمع. حتى الواحد يتوصل إلى هذه النتيجة لازم علماء اجتماع وعلماء سياسة، أو خلينا نقول اختصاصي سياسة واختصاصي علم اجتماع واختصاصيين علم نفس واختصاصيين تاريخ وناس ذو خبرة إدارية قديمة، المفروض يتناقشون فيما بينهم حتى يتوصلون لهكذا نتيجة.
طيب عمار، المجتمع العراقي هو يعني في معظمهم مجتمع عشائري، هل نوقش دور العشائر في مسألة الحكم المحلي مثلا؟
نعم، دور العشائر نوقش، وتم الاتفاق على اعداد دراسة. يعني العشائر توصلنا ان العشائر هي احدى اهم المؤسسات الاجتماعية القائمة على الارض، فلازم دورها ينخذ بعين الاعتبار. يعني العشائر عشيرة مثل التنظيم، فيجب أن يؤخذ دورها بعين الاعتبار، ويجب أن يحسب حسابها في أي عملية هيكلة تنطرح إن شاء الله.
طيب يعني هل لك أن توضح أكثر عن الدور الذي يمكن يعني أن تلعبه العشائر في مسألة مثلا الانتخابات، انتخابات المحافظة؟
يعني العشائر ممكن تقوم بدور تنظيمي، بدور توعية. يعني بالتأكيد كل عشيرة وكل شيخ عشيرة هو أعرف بأفراد عشيرته، أعرف بطريقة تفكيرهم، فيقدر يقوم بهذا الدور في التوعية الاجتماعية. ممكن هو يرشح إذا الناس أعضاء العشيرة، أفراد العشيرة يريدون ينتخبون شيخ عشيرتهم، فبالتأكيد شيخ العشيرة هو ربما بما أنه من أبناء العشيرة وهو عنده مركز قيادي من أكثر الناس حرصا على تحقيق مصالح أبناء عشيرته. فعندك مثلا قضاء معين يمكن عدة شيوخ عشائر يصعدون يصيرون مثلا في في لجنة القضاء أو مجلس القضاء أو مجلس المحافظة يكونون أعضاء منتخبين يشرفون على عمل الإداريين، يشوفون هل هذول الإداريين هل حقيقة هم يؤدون الخدمات اللي من المفروض، الخدمات الاجتماعية والخدمات الخدمات العامة اللي المفروض يؤدوها. بعدين أنا ما أحب أتوسع بالتفاصيل لأنه اتفقنا على إعداد دراسات في هذا الشأن.
طيب
فما أحب أستبق هذه الدراسات.
ومع ذلك اسمح لي أن أسألك، يعني في بعض المناطق هناك أكثر من عشيرة، فلو افترضنا يعني أنه العشيرة الفلانية أو رئيس العشيرة الفلانية فاز بمنصب المحافظ أو رئيس القضاء، يعني وقد العشيرة الأخرى تتخوف من احتمال انحيازه إلى عشيرته وبالتالي يعني يجحف في حقها، فكيف يمكن برأيك يعني الالتفاف على هذا الأمر أو معالجته بشكل صحيح؟
الجميع متفقين أن الحكم القادم في العراق على جميع مستوياته لازم يلتزم بمبدأ الشفافية والمساءلة. يعني كل مسؤول ينتخب من قبل الشعب يتعرض للمساءلة من قبل الشعب ويحاسب على أفعاله، لأن المسؤول اللي ينتخب هو ما ينتخب كزعيم، وإنما هو ينتخب كمندوب، مندوب لمصالح الشعب لمصالح سكان منطقته. فأي إنسان سواء كان شيخ عشيرة أو لا إذا انتخب لمنصب وما قام بدوره كما يجب، الصحافة تكتب عنه، الناس تشتكي عليه، يعني ما راح يصير عندنا سريات ومحسوبيات وهذا فلان وهذاك فلان، لا، الشعب راح يكون هو صاحب الرأي.
طيب ما هي يعني صلاحيات المحافظ وفق التصورات التي ناقشتموها؟
يعني صارت عدة تصورات، احنا ما وصلنا الى تصور نهائي، بس نقدر نقول بشكل مبدئي راح يكون هناك جهازين، الجهاز الاداري اللي هم ناس اصحاب اختصاص من ضمنهم المحافظ. يعني هم اختصاصيين ادارة، اختصاصي صحة، اختصاصي مياه، اختصاصي كهرباء، حتى يقدرون يديرون الخدمات العامة. اللي يشرف على هؤلاء الإداريين هو مجلس منتخب من الشعب، هي هنا الانتخابات. فأكو رأيين، رأي يقول المحافظ يعين هؤلاء، يعين المجلس المنتخب، يعني مجلس القضاء أو مجلس المحافظة. ورأي يقول لا، المحافظ تعين الحكومة المركزية لكن يشرف عليه أيضا المجلس، فالمجلس هو اللي حاسبه. والمجلس يعني يكون عنده صلاحيات واسعة، يعني يكون مثل برلمان مصغر، يقدر يسوي حجب ثقة، ربما يصير عنده صلاحيات إعداد الميزانية، يعني أكو عدة طرق وعدة سبل للمحاسبة، بس أهمها يبقى مبدأ الشفافية. يعني كل الوثائق الحكومية تكون مثلا وثائق علنية إلا إذا اضطر الجهات المسؤولة تكون سرية لأسباب خاصة، مثلا
ما يتعلق بالأمن القومي
أو تتعلق بالأمن القومي وهكذا، ومو بس تكون علنية وإنما تكون مؤرشفة بشكل كل فرد من أفراد الشعب ممكن يطلع عليها. يعني كل المحاضر مال جلسات مجلس القضاء أو مجلس المحافظة، كل القرارات الرسمية اللي تطلع من الإداريين تؤرشف مثلا في مكتبة عامة. والصحفيين والعام والناس يقدرون يطلعون عليها ويقدرون يتابعون كل القضايا. في الحالة ما ممكن يصير تلاعب أو تقصير، وإذا صار فالمقصر راح يدفع الثمن، أنه يا ما يحول إلى محكمة أو يطرد من عمله.
طيب إذا يعني كان رئيس القضاء أو الناحية منتخب من قبل سكان منطقته، هل يعتبر في هذه الحالة ممثلا لهذه المنطقة في البرلمان؟ يعني أعضاء البرلمان كيف سينتخبون، أو هل سينتقون من المحافظات، أو هل سيكون المحافظين أعضاء في البرلمان باعتبارهم يعني إذا كانوا منتخبين فهم يمثلون شريحة من الناس؟
لا، احنا الصراحة في هاي الورشة ما ناقشنا السلطات المركزية، يعني ما ناقشنا انتخاب البرلمان المركزي ولا نناقش الحكومة المركزية، لكن ناقشنا العلاقة بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية. يعني مثلا شنو سلطات الحكومة المحلية من ناحية الضرائب؟ هل من حقها جباية الضرائب فرضا؟ هل من حقها أن تصرف الضرائب في الأوجه اللي هي تشوفها أنسب؟ هل من حقها تسن قوانين خاصة بها مثلا؟ هاي الأمور اللي ناقشناها إذا نريد ناخذ من هالناحية.
طيب إذا إذا يعني اتفق على أن يكون النظام العراقي القادم نظام فيدرالي، فلا تعتقد بأنه يعني بهذه الحالة سيكون لكل دائرة أو لكل محافظة قوانينها الخاصة بها، أو يعني تختلف عن المحافظة الأخرى ربما بعض الشيء؟
هي مو شرط فيدرالي، سواء كان فيدرالي يعني حتى إذا صار فيدرالي التقسيمات الداخلية في الفيدرالية راح ينطبق عليها طريقة الحكم المحلي، فسواء كان عندنا فيدرالي أو غير فيدرالي الأقضية مثلا أو المحافظات ستكون قادرة على سن قوانين خاصة بها بما لا يخالف الدستور أو بما لا يخالف السياسة العامة والتوجه العام للدولة. يعني فرضا تحديد نسبة الضرائب، تحديد نسب، تحديد بعض قوانين المرور. فرضا عندنا المدن المقدسة مثلا نجف، كربلاء، سامراء أو بعض المناطق المقدسة، مش يعني مثلا عندنا الأعظمية أو بعض المناطق الخاصة باليزيديين أو بالعاشورين فرضا يحبون يسوون قوانين معينة. فرضا يجوز في نجف وكربلاء يريدون يمنعون بالقانون أنه ينفتح فرضا ملاهي أو مراكز البيع خمور، يستطيعون فعل ذلك. مثلا صحيح الآن لا يوجد هكذا شيء في نجف وكربلاء، لكن هذا من قبل العرف ما مقنن، لكن يقدرون يقننوا باشر عقبة، يقدرون يسنون فرضا ضريبة خاصة من أجل إعمار المراكز المقدسة فرضا مثلا. هو بالمقابل في بغداد أو في مدن أخرى ممكن يسنون قانون يسمحون في مثلا بشرب الخمر أو إلى آخره. طبعا هذا مثال مو معناه مثال واقعي، بس بما أنه مثال أنا دا أضربه لأن مثال واضح.
عمار شبندر، كما ذكرت يعني يبدو أن هناك ورشة عمل أخرى في هذا المجال في إطار الحكم المحلي باعتبار أنكم لن تنهوا مناقشاتكم حتى الآن. أرجو أن تتاح لنا الفرصة للحديث حول هذا الموضوع مرة أخرى مستقبلا. على أي حال شكرا جزيلا لك وشكرا لإعطائنا من وقتك، خصوصا أنك عدت للتو من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك عمار الشابندر المتخصص في علم الاجتماع.
شكرا لكم. وبودي أيضا أن أضيف كلمة أنه في حال وقوع حرب اللي احنا تقريبا الآن نشوف أنه راح تصير أنه شيء حتمي، أنا أحب أطلب من كل أخوتنا اللي يشغلون مراكز حساسة في الخدمات العامة ما يتركون مراكزهم حتى وإن حسوا أنه ربما هناك أكو خطر، لأن الناس محتاجة أدوية، محتاجة مي، محتاجة كهرباء، محتاجة خدمات. وببقائهم في مراكزهم هم يقدمون خدمة عظيمة لشعبهم ولبلدهم.
عمار الشابندر شكرا لك ثانية.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. أعلنت القيادة الفلسطينية أنها قررت تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى ما بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. يشار إلى أن القرار السابق كان يقضي بإجراء الانتخابات الشهر المقبل، لكن السلطة الفلسطينية قررت تأجيلها لاستمرار أعمال العنف في قطاع غزة. من جهة أخرى، قالت إسرائيل إن قواتها العسكرية ستجري مع جنود أمريكيين تدريبات مشتركة خلال الأسبوع الجاري لاختبار نوعين من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية. زلمان شوفال الذي يعمل مستشارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون قال إن هذه التدريبات هي جزء من استعدادات إسرائيلية في إطار الحرب المحتملة ضد العراق، مضيفا أن إسرائيل قلقة من احتمال تعرضها إلى هجوم عراقي ردا على هجمات أمريكية ضد بغداد، ومؤكدا أن بلاده ستصعد من وتيرة استعداداتها خلال الأسابيع المقبلة. على صعيد إسرائيلي فلسطيني، أكدت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية هاجمت الليلة الماضية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الإسرائيليين فجروا منزلين وألحقوا أضرارا بثلاث مباني أخرى. الجيش الإسرائيلي من ناحيته أكد وقوع الهجوم، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على 9 فلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات ضد إسرائيل. أعلنت الشرطة الأفغانية أن قنبلة انفجرت اليوم في مدينة قندهار، ما أسفر عن مقتل جندي أفغاني وإصابة 3 آخرين بجروح. وأضافت الشرطة أن الانفجار وقع في الجزء الشرقي من المدينة، مؤكدة أن التحقيق جار لمعرفة ملابساته. أكد ناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول ستكون جاهزة للتحرك إلى منطقة الخليج مع نهاية شهر كانون الثاني المقبل إذا ما أصبح هذا التحرك ضروريا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نسبت إلى الناطق نفسه أن هذه الجهوزية لا تعني أن باريس قررت التهيؤ للمشاركة في الحرب ضد العراق. من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لتدريب عراقيين في الخارج بغية تأهيلهم للعمل في الجيش العراقي في المستقبل. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مايرز أن لدى الوزارة خططا في هذا الخصوص، لكن التدريبات الفعلية لم تبدأ حتى الآن. أفاد مستشار الرئيس العراقي عامر السعدي بأن أكاذيب واشنطن ولندن انكشفت بعد أن لم يعثر المفتشون الدوليون على أي سلاح للدمار الشامل في العراق بعد 24 يوما من عمليات التفتيش. في سياق ذاتها، أكد السعدي أن بغداد مستعدة للرد على أي تساؤل أو استفسار تثيره الولايات المتحدة وبريطانيا في خصوص إقرار العراق بقدراته في المجالات النووية والكيميائية والبيولوجية والصواريخ. من جهة أخرى، أنهى المفتشون اليوم تفتيش 6 مواقع عراقية بينها مركز البحوث الفضائية وشركة البطاني ذات العلاقة بتصنيع الصواريخ والمجمع العسكري في التاجي، إضافة إلى موقع الكندي في أبو غريب. في سياق متصل، نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمريكي أن السلطات الأمريكية سلمت المفتشين معلومات استخباراتية عن مواقع يشتبه في أن العراق يخزن فيها معدات ومواد وأسلحة للدمار الشامل.
أما في العراق فقد أعلنت السلطات العراقية أنها شرعت في اتخاذ الاستعدادات للاحتفال بالعيد 66 لميلاد الرئيس العراقي صدام حسين. دان مجلس التعاون الخليجي التهديدات التي يوجهها صدام حسين إلى الكويت، لكن المجلس لم يتطرق في بيانه الختامي الصادر عن قمة الدوحة إلى الاستعدادات العسكرية الجارية في المنطقة لشن حرب ضد العراق. على صعيد كويتي عراقي آخر، قللت السلطات الكويتية من شأن قيام العراق بتسليم تحف ولوحات فنية ومقتنيات إلى السلطات الكويتية في إطار قراره إعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة في فترة الاحتلال العراقي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول في الخارجية الكويتية عبد الحميد العوضي أن بغداد تعيد الأشياء غير المهمة، لكنها تحتفظ بما هو ثمين كالأسرى المحتجزين في العراق. نقلت وكالة رويترز عن المرشد الجديد لحركة الإخوان المسلمين في مصر مأمون الهضيبي أن الحرب ضد العراق ستعزز من فرص نمو التطرف في الشرق الأوسط، لأن التطرف لا يمكن أن يولد سوى التطرف. رجح رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم أن يقع الهجوم العسكري الأمريكي المرتقب ضد العراق في منتصف شباط المقبل. نسبت وكالة فرانس بريس إلى وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن موسكو يهمها ضمان خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، لكن اللجوء إلى الحرب سيلحق أضرارا بالغة بالمصالح الروسية. ذكرت وكالة فرانس بريس أن أنقرة اقتربت من اتخاذ قرارها النهائي في شأن مشاركتها في الحرب الأمريكية ضد العراق. وقالت الوكالة إن السفير الأمريكي لدى تركيا حظ أنقرة على التجاوب مع الطلبات الأمريكية، مؤكدا أن أنقرة ستتوصل في قريب عاجل إلى قرار نهائي في خصوص العراق. نسبت وكالة فرانس بريس إلى العضو القيادي في حزب البعث الحاكم سعد قاسم حمودي أن السلطات العراقية تنشغل بعملية توزيع الدروع البشرية العربية التي ستصل بغداد للوقوف في وجه أي هجوم أمريكي. حمادي لم يكشف عدد المتطوعين العرب لهذا الغرض، لكنه قال إنهم سيتوزعون على مواقع حساسة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.